اليوم التاسع هو يوم عرفة، سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات بعدما طلعت الشمس، صلى هنا الفجر ومكث حتى طلعت الشمس. فلما طلعت الشمس توجه عليه الصلاة والسلام إلى عرفات، ونزل في قبة له غربت في نمرة خيمة، وقيمت في نمرة قرية أمام عرفة في غربيها، فاستراح فيها حتى زالت الشمس. فلما زالت الشمس أمر بناقة فروح إذنه عليه الصلاة والسلام، ثم ركب عليها وتوجه إلى وادي عرنة غربي عرفة، فخطب الناس على الراحلة وأمر جرير يستلسل الناس في هذا اليوم في عرفة في منى. فسمع الناس خطبة عليه الصلاة والسلام فذكرهم ووعظهم وبين لهم أن أمور الجاهلية موضوعة، دماء الجاهلية موضوع ودماء الجاهلية موضوعة كلها، وهكذا أعمال الجاهلية كلها. قال: وأول ربا أضعف ربا عم العباس، وأول دم أضعف دم من ربيعة من الحارث بن عمه عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا يبين أن الواجب على الأمة التمسك بالشرع وترك أمور الجاهلية في الدماء والربا وغير ذلك. وأوصى الناس بحذر من ظلم في الدماء والأموال والأعراض، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هكذا قال في يوم النحر لما خطبهم أيضا ذكرهم. فالواجب على كل مسلم أن يحذر ظلم أخيه في دم أو مال أو عرض، الدم بالقتل أو الجراحات، والمال بالنهب والسرقة وغير ذلك، والأعراض الغيبة كلام في الأعراض. وأوصى الرجال بالنساء، أوصى الرجال بالنساء خيرا، قال: استوفوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله، فاستوفوا بالنساء خيرا. فالواجب على الرجل أن يتقي الله في المرأة، وأن لا يظلمها، وأن يستعين بالله في الإحسان إليها حتى تكون امرأة صالحة تستجيب له فيما أباها الله، ويكون بينهما الوئام والمحبة. ولهذا قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. والزوجة عليها كذلك أن تتقي الله، وأن تسمع وتطيع زوجها في المعروف، وأن تحذر أسباب الشقاق والفتنة، وعليها ألا تسمح في بيته إلا لمن أذن فيه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولكم عليهن ألا يطعن فراش من تكرهون، وألا يأذن في بيوتكم من تكرهون. وقال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. وقال في خطبته أيضا عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن استنتم بكتاب الله، يعني القرآن، والمراد بسنة كما في الرواية الأخرى. والقرآن أمر بالسنة، القرآن فيه الأمر بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا. فالوصية بالقرآن وصية بالسنة، فالله جل وعلا أعطى نبيه القرآن والوحي الثاني السنة. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالواجب على الأمة التمسك بالقرآن وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة والسير على منهاجه صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم أصحابه بعده، علينا أن نتبع سبيلهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا للصحابة ومن تبعهم بإحسان، فالواجب اتباعهم بإحسان، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع الصحابة، وهم الذين استمسكوا بالقرآن والسنة، استمسكوا بالقرآن وعظموه واتبعوه وعظموا السنة وأخذوا بها، وهم أهل السنة والجماعة وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع أصحابه بإحسان. وفي هذا الحث على العناية بالقرآن، الواجب على الأمة العناية بالقرآن وتدبر معانيه والإكثار من تلاوته والعمل به، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال تعالى: ووحي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فالواجب على الجميع، الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والإنس، الواجب عليهم اتباع القرآن وتعظيمه وتدبره والعمل بما فيه. المقصود هو العمل، مو بالتلاوة مجرد التلاوة، المقصود من القرآن التدبر والعمل لا مجرد التلاوة. وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب العمل بها، لأنها تفسر القرآن وتبين معانيه وترشد إلى أحكام أخرى جاء بها صلى الله عليه وسلم لم تذكر في القرآن. ثم قال بعد هذا: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، يعني تسألون يوم القيامة. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم ما كنا غائبين. قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني على أمة عليه الصلاة والسلام. فالأمة مسؤولة، هل بلغها؟ هل علمها؟ قال الصحابة رضي الله لما سألهم قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتف على الناس ويقول: اللهم اشهد اللهم اشهد، يعني أني بلغتهم وأنهم اعترفوا ببلاغي. وكان مجمع عرفة نحو من 100,000 حاج أو أكثر. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ونحن أيضا نشهد، وكل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام. قد بلغنا الصحابة، نقلوا لنا أخبارهم وبيانه وتبليغه عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الأمة كلها اتباعه والاستقامة على دينه والعمل بشرعه والحذر مما يخالف ذلك. وهكذا الواجب على جميع عمراء المسلمين، الواجب على جميع أمراء المسلمين اتباعه وتحكيم شريعته في الأمة وإلزامهم بالحق وزجرهم عن الباطل وإقامة الحدود فيهم. هذا هو الواجب على جميع الأمراء، أمراء الأمة أينما كانوا. يجب عليهم أن ينفذوا شرع الله وأن يحكموا القرآن والسنة في كل شيء، وأن يلزموا الناس باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الأوامر والنواهي. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر بالأذان فأذن المؤذن، ثم قام صلى الظهر ركعتين، ثم قام صلى العصر ركعتين جمعا وقصرا. هذا اليوم يوم عرفة بعد الزوال، لما خطب الناس بعد هذا أمر بالأذان فأذن، ثم قام صلى الظهر ركعتين، ثم قام صلى العصر ركعتين. فسنة للحجاج أن يصلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا في أول وقت بعد الزوال، في أول وقت. والصلاة يقيمها الحجاج مع ولي الأمر أو نائبه في مسجد نمرة إن تيسر ذلك، وإلا صلى كل جماعة في محلهم وصلى بهم إمامهم. ثم بعد هذا توجه إلى موقف عليه الصلاة والسلام، وقف في عرفات واستقبل قبلة ورفع يديه وجعل يدعو ويذكر الله حتى غابت الشمس، وهكذا السنة للحجاج أن يقفوا بعرفة بعد الصلاة ويستقبل قبلة ويدعو الله ويذكروه كما فعل صلى الله عليه وسلم، وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وقف عند الصخرات واستقبل قبلة وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، يعني له ملازمة يذهب إلى محل موقوف صلى الله عليه وسلم، لا، كل إنسان يقف في محله، كل جماعة في محله في عرفة في منزله. والسنة استقبال القبلة ورفع الأيدي في الدعاء والإكثار من الدعاء وذكر الله والتلبية في هذا اليوم حتى تغيب الشمس. يروى عنه عليه السلام أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر الإنسان من دعاء الدعوات الطيبة والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والتلبية في هذا الموقف مستقبل القبلة، ويرفع يديه ويحطها إذا تعب، ويرفع ويحط حتى تغيب الشمس، ويخلص بالدعاء ويحضر قلبه في الدعاء. الدعاء لا يستجاب من قلب غافل، يحضر قلبه ويحضر بين يدي ربه خائفا راجا وجلا مشفقا، هكذا المؤمن، وهذا ولا سيما في هذا الموقف العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة، وإن الله لا يذله يباهي بالملائكة، ويقول أتوني عبادي شعثا غبرا يرجون رحمتي وشهدكم أني قد غفرت لهم أنصرف مغفورا لكم. فالخير عظيم والنعمة عظيمة، يرجى في هذا اليوم خير عظيم للحجاج من المغفرة والرحمة والعشق من النار. فأنت يا عبد الله عليك أن تجد في الدعاء والصدق في الدعاء والرغبة في الدعاء والإكثار من الدعاء وذكر الله والتلبية، وأحسن أنك بربك، أحسن أنك بربك وارجه خيرا سبحانه وتعالى. ولما غابت الشمس توجه إلى منزله وأمر الناس بالسكينة، قال السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاعة ليس بالإسراع، فالسنة للمؤمنين عند الإسراع فلا يعجل أن يطمئنوا لئلا يضر بعضهم بعضا. السنة عدم الإسراع لا في الإبل ولا في السيارات، كان ذاك الوقت الإبل والآن السيارة، فالواجب تؤدى والهدوء وعدم العجلة حتى لا يضر بعضهم بعضا. ولما وصل أبو الزلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين كما فعل في معرفة، فالسنة الحجية هكذا، إذا وصل أبو الزلفة يؤذن ويصلي المغرب ثلاثا بإقامة والعشاء ثلاثين بإقامة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قصرا وجمعا، يؤذن أولا ثم يقيم ويصلي المغرب ثلاثا ثم يقيم ويصلي العشاء ثلاثين إذا وصل أبو الزلفة ولو في وقت المغرب. فلما صلت اضطجع ونام عليه الصلاة والسلام، فلما طلع الفجر صلى الفجر مبكرا في أول وقتها، ومن أحب أن يتهجد بالليل أو يوتر فلا حرج، التهجد والوتر مشروع كل ليلة دائما في جميع السنة. وقل جانب أنه اضطجع حتى طلع الفجر، يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم استمر في ذلك، ويحتمل أنه قام وصلى ما يسر الله له ولم يعلم جابر بذلك، ويحتمل أنه استمر في راحته إلى الفجر لتعبه من الوقوف في عرفات إلى غروب الشمس عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم شغله عن قيام الليل مرض أو نوم صلى من النهار ثم عشرة، هذا يدل على قد يشغل عن قيام الليل إما بمرض وإما بنوم، فيصلي في من النهار ما يسر الله له، يصلي 11 يصلي 12 يعني يشفعها، يصلها بالنهار شفعها اثني عشر، وكانت عادته في التهجد احدى عشرة، يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، وربما أوتر بثلاثة عشرة، يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، فإذا نام عنها صلىها من النهار ثنتي عشرة، يعني جبرها بواحدة ثنتين ثنتين حتى يكمل اثني عشرة. فلما طلع الفجر صلى الفجر مبكرا مع سنتها بأذان وإقامة، ثم مكث في مزدلفة في المشعر يدعو الله ويذكره ويرفع يديه حتى أسفر. هذا السنة الحجاج بعد صلاة الفجر كل في مكانه يرفع يديه ويدعو الله ويذكر الله حتى الإسفار. فلما أسفر توجه إلى منى ملبيا بعدما أسفر، وأردف أسامة بن زيد، ثم أردف الفضل بن عباس، فهذا يدل على أنه لا بأس بالإرداف على الدابة، لا بأس يردف الإنسان معهم على الدابة إذا كان تطيق، لا بأس بالإرداف عليه. والسنة للحجاج إذا أسفروا واتضح الفجر أن ينصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الضعفاء أن ينصرفوا بليل، النساء وكبار السن والأطفال، والأفضل الانصراف في آخر الليل في النصف الأخير من مزدلفة إلى منى كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تأخر بين النساء فلا حرج، من تأخر بين النساء وصلى الفجر بمزدلفة مع الرجال فلا بأس، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تأخرن معه ولم يتقدم في آخر الليل إلا سودة وأم سلمة، فمن تأخر منهن فلا بأس، ومن تقدم فهو رخصة، من تقدم من النساء والكبار فهو رخصة في آخر الليل، يتقدم من الناس قبل حضرة الناس قبل الزحمة، وإذا وصلوا منى فلهم الرمي إن شاء رموا وإن شاء صبروا حتى يرموا بعد طلوع الشمس، ومن أحب أن يرمي في آخر الليل فلا بأس، ومن أحب أن يتوجه إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة في أول النهار يوم العيد فلا بأس قبل أن يرمي أو بعد أن يرمي، كل ذلك لا حرج فيه. وأم سلمة رضي الله عنها رمت آخر الليل ثم مضت إلى بكر وطاف. ويوم العيد فيه أعمال الرمي، النحر، الحلقة والتقصير، الطواف، كل هذه في أيام يوم النحر، والسنة فيها أولا الرمي ثم نحر الهدي أو الهدي الواجب والتطوع ثم الحلقة والتقصير ثم الطواف. هذا هو الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأفضل، أولا الرمي ثم ذبح الهدي ثم الحلقة والتقصير ثم الطواف، هذا في السنة. ومن قدم بعض هذا بعض فلا حرج، النبي سئل عن من قدم وأخر قال لا حرج، لا حرج عليه الصلاة والسلام، فلو نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي فلا حرج، لكن الأفضل أن يرمي ثم ينحر إن كان عنده هدي إذا تيسر ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل للرجال، الحلق يوم العيد أفضل للرجال، وإذا حلق يلبس ثيابه يتطيب حلق تحل الأول، يلبس ثيابه يلبس المخيط يغطي رأسه يتطيب لا بأس، وإن كان عنده ضحية فلا بعد التحلل لا يأخذ شيء من أظفاره ولا من شعره حتى يتحلل حتى يضحي، إذا كان عنده ضحية بعدما يحلق ويقصر للحل بعدما يحل من حجه، إن كان عنده ضحية يترك بعد ذلك أظفاره وشعره حتى يضحي، ثم بعد ذلك الطواف ان تيسر له اليوم العيد يذهب الى مكه يطوف ان تيسر، ويسعى ان كان عليه سعي كان متمتع يسعى لحجه والسعي الاول لعمرته، وان كان مفرد حج مفردا او بالحج والعمره جميعا لم يحل فهذا يكفيه السعي الاول، اذا كان سعى مع طواف القدوم يكفي ولا يبقى عليه الا الطواف، طواف الافاضه، طواف الزياره، طواف الافاضه، ان طاف يوم النحر هذا أفضل، وإن لم يتيسر طاف الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر أو بعد ذلك. والرمي في أيام منى يوم العيد يرمي جمرة واحدة، جمرة العقبة سبع حصيات، أول ما يجي منى يرمي جمرة، سبع كل حصاد كل حصاد يكبر معه الله أكبر الله يرمي الحوض مو بالشخص يرمي الحوض فإذا طاحت الحوض كفى سبع حصيات يكبر معه كل حصاد والمرأة كذلك الرجل إلا العاجزة المريضة أو الحبلى أو ذات الأطفال التي ليس عند أطفالها من يحفظهم توكل من يرمي عنه وكبير السن كذلك إذا عاجز فبي يوكل وإذا لم يكسر الرمي الضحى رمى الظهر أو العصر لا بأس وإن فاته الرمي في النهار رمى في الليل بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر ليلة 11 عن يوم العيد ثم يرمي الناس أيام منى وعليه المبيت في منى 11 ولا 12 يجب على الفجر أن يبيت إلا السقاط سقاط الحديد أو المريض لا يستطيع المبيت يحتاج إلى المستشفى لا بأس والرمي يكون بعد الزوال ما يكون قبل الزوال الرمي بعد الزوال في الأيام كلها الثلاث فيرمي الحديد بعد الزوال الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات الأولى بسبع والثانية بسبع والثالثة بسبع يوم الأحد الحادي عشر واليوم الثاني عشر كذلك كل واحد من يسبع حصيات والحصى مثل حصى الخدم مثل بعض الغلب الذي يسبع الكبير يلقطه من منى أو من مزدلفة أو من غيرهما على مواسع في لقط الحصى والسنة إذا رمى جبرة الأولى يتقدم يجعلها يساره ويقف ويستقبل القبلة ويدعو ربه ويرفع يديه إذا تيسر ذلك يطيب إذا تيسر والوسطى كذلك بعد إذا رماها يتقدم يجعلها عن يمينه ويرفع يديه ويدعو ويستقبل القبلة مثل ما فعل عند الأولى هذا أفضل في يوم الحادي عشر والثاني عشر إذا رمى الجبرة الأولى جعلها عن يمين عن يسار ودعا واستقبل القبلة وإذا رمى الثانية جعلها عن يمينه واستقبل القبلة ودعا ورفع يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما الثالث يرميها ولا يقف في اليوم الحادي عشر والثاني عشر يرميها ولا يقف ومن فاته الرمي في النهار اليوم الحادي عشر أو الثاني يرمي في الليل إذا غابت الشمس يرمي بعد غروب الشمس بعد العشاء في وسط الليل لا بأس وهكذا في اليوم الثاني عشر إذا لم يتيسر الرمي في النهار يرمي في ليلة 13 عن اليوم الثاني عشر ولا ينفذ ما دام غابت عليه الشمس لا ينفذ يرمي اليوم الثالث عشر بعد الزوال وإذا غابت الشمس يوم الثالث عشر انتهى الرمي إذا غابت الشمس يوم الثالث عشر ولم يرمي انتهى الرمي وعلى من لم يرمي فدية جزء في مكة الفقراء إذا لم يرمي والسنة أن يشتغل بذكر الله في هذه الأيام ذكر الله والتلبية فإذا رمى الجبرة اشتغل بالتكبير بدل التلبية بعد رمي جمرة العقبة اشتغل بالتكبير إلى نهاية أيام التهجير في أدبر الصلوات وفي أوقات كلها في أدبر الصلاة من يوم عرفة من صلاة الفجر يوم عرفة بعد الذكر يكبر وفي كل دبر كل صلاة وفي الأوقات كلها مطلق ومقيد جميع في عرفة في هذا اليوم بعده يعني مطلق ومقيد ويكثر من ذكر الله جل وعلا والاستغفار كما قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله يكثر من ذكر الله قال جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم فالمشروع للمؤمن أن يكثر من ذكر الله ومن الاستغفار في هذه الأيام والليالي يكثر من استغفر الله ومن التكبير والذكر والدعاء في هذه الأيام العظيمة وكلها ذبح كل هذه الأيام ذبح للهدايا والضحايا ذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعدها إلى وشرب كلها أيام ذكر وأيام ذبح وأيام أكل وشرب وليس لأحد يصومها إلا من عجل الهدي فله يصوم الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة من عجل عن خاصة فقط لا يصومها لغيره من عجل عن الهدي لقول عائشة رضي الله عنه ابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصومنا إلا لمن لم يجد الهدي ثم يصوم السبع بعد ذلك ثم إذا انتهى من كل شيء لا يخرج من بلده إلا إلى طهر الوداع بعد ذلك الوداع ما يبقى إلا الوداع إذا أراد السفر طاف البيت سبعة أشواط يسمى طواف الوداع، إلا المرأة الحائض والنساء فلا وداع عليهم، الحائض والنساء لا وداع عليهما. وإذا أخر طواف الإفاضة ما طاف في أيام النحر وأخره حتى طاف عند خروج أجزأ عن الوداع، ولو كان معه السعي يجزأ عن الوداع والحمد لله. لكن إذا طاف في يوم العيد أو في أيام التشريق وسعى إن كان عليه سعي هذا أفضل إذا قدمه. ثم إذا أراد السفر طاف طواف الوداع سبعة أشواط فقط، يصلي بعدها ركعتين، هذا طواف الوداع. ولا بأس يشتري حاجة في الطريق، إذا طاف الوداع يشتري حاجة في الطريق، ذهاب أو شيء من الحاجات في الطريق، كل هذا لا بأس له والحمد لله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على أداء المناسك على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الشيخ، هذه قبل دقائق سمعنا خطبته العظيمة المفيدة، جزاه الله خيرا، هي خطبة عظيمة مفيدة، شرح فيها ما ينبغي وأوضح فيها ما ينبغي للأمة، وأن الواجب عليهم الاستقامة على دين الله والمحافظة على حقوق الله والعناية بالقرآن والتمسك بالقرآن والعمل به، هذا هو الواجب على جميع الأمة، أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله وأن يخلصوا له العبادة وأن يحذروا الشرك به وأن يثروا جميع المعاصي، هذا هو الواجب على جميع. الله خلقهم ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، وأمرهم بذلك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأرسل الرسل بهذا عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالواجب على جميع الأمة رجالا ونساء، عربا وعجما، أغنياء وفقراء، جنا وإنسا، الواجب عليهم أن يعبدوا الله وحده، وأن يتقوه، وأن يستقيموا على أمره، وأن يدعوا ما نهاهم عنه، وأن يتعاونوا في ذلك ويتواصوا بذلك، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والواجب على جميع الأمة وعلى جميع الدول الإسلامية وعلى أمرائها أن يحكموا شرع الله، هذا الواجب على الجميع، أن يحكموا شرع الله في كل شيء، في أعمالهم وأقوالهم وأحكامهم وفيما يقع بينهم من التنازل، يجب أن يحكم شرع الله في ذلك حتى يؤدى ما أوجب الله وحتى ينتهى عما حرم الله، ويجب أن يحكم بين الناس ما تنازعوا فيه بالشرع بحكم الله، فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويقول جل وعلا: وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله. ويقول سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في مخرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله ورأى أنه جاهل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، نسأل الله العافية. ومن فعل هذا تساهلا واتباع الهوى ولم يستحله صار كفرا أصغر وظلما أصغر ومشقا أصغر وهو على خطر عظيم. فالواجب على جميع الأمة أن يتقوا الله وأن يحكموا شرع الله وأن ينقادوا لشرع الله وأن يستقيموا على دين الله قولا وعملا وعقيدة، لأن الله خلقهم لهذا، وأصل هذا الدين وأساسه كلمة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، هذا هو أصل الدين، وهذا هو أول واجب وأعظم واجب، أن تشهد عن علم ويقين أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. لا بد من هذه الشهادة عن علم ويقين وصدق أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل. وتشهد عن علم وعن يقين وصدق أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا، هو رسول الله حقا إلى جميع الأمة، وهو خاتم الأنبياء، لا بد من هذا، من لم يقر بهذا هو كافر. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. هذا أصل الدين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة لا إله إلا الله توجب إخلاص العبادة لله، وأن يكون الله هو المعبود بالحق لا معبود بحق سواه، لا يعبد مع الله أحد، لا أموات ولا رسل ولا أنبياء ولا ملائكة ولا أصنام ولا كواكب ولا غير ذلك، العبادة حق الله وحده. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالذين يدعون مع الله أصحاب القبور يستغيثون بهم، ينذرون لهم ويذبحون لهم، يسبحون لهم الشرك الأكبر، دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالجن أو بالملائكة أو بالكواكب أو بالأصنام، هذا الشرك الأكبر، هذا من الجاهلية. فالواجب الحذر من ذلك، وأن تخص العبادة واجب ربك وحده لا إله إلا هو، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولا بد مع هذا من الشهادة بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا إلى جميع الثقل من الجن والإنس، وهو خاتم الأنبياء. ثم بعد هذا الصلاة الخمس، الصلوات الخمس لا بد منها في عمود الإسلام، من تركها كفر. فلا بد من محافظة على الصلاة وأدائها بأوقاتها من الرجال والنساء. الرجل يؤديها في مساجد بيوت الله، والمرأة تؤديها في البيت. على جميع يتقوا الله وأن يؤدوها كما أمر الله في الطمأنينة والخشوع وعدم العجلة، كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى: واقموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وعلى الرجل والمرأة أن يجتهد أيضا في أهل البيت، الأولاد والخدم عليهم أن يجتهدوا في أن يؤدوا الصلاة. على الرجل والمرأة، على كل واحد أن يجتهد في من تحت يده من أولاد وإخوة وخدم وعمال، حتى يصلوا، حتى يؤدوا هذه الوجيبة الواجب العظيم الصلاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا واجب الجميع. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالإمام راع ومسؤول رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول رعيته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالواجب على جميع التعاون البر والتقوى والتواصي بالحق والعناية بالصلاة عمود الإسلام، من تركها كبر. يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر وشركه الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الأهل الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ثم الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، لا بد منها، حق المال لا بد من الزكاة. على كل من لا لديه مال فيه الزكاة أن يؤديها طاعة لله وإخلاصا لله، يعطيها المستحقين لها. وهكذا صوم رمضان، وهذا حج، هكذا حج البيت. الركن الخامس حج البيت، والنبي حج حجة واحدة عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع بعد الهجرة. وعلم الناس حجهم في خطبته، علم الناس حجهم في خطبته وأعماله، وقال: خذوا عني مناسك. وأوصاهم بالقرآن، قال: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إذا استمتم بكتاب الله، يعني القرآن. فالوصية العناية بالقرآن والتمسك بالقرآن والسنة، لأن القرآن يأمر بالسنة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.